بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول ما إذا شككنا في شيء معين أنه هل هو معدن أو ليس بمعدن، فهل يشمله الخمس بعنوان المعدنية أو لا؟ قلنا إنه تارة يكون هذا الشك على نحو الشبهة المفهومية، وتارة يكون على نحو الشبهة المصداقية. إذا كان الشك على نحو الشبهة المفهومية فلا يثبت الخمس بعنوان المعدنية، ولكن يثبت الخمس بعنوان الفائدة، بعنوان مطلق الفائدة، وذلك لجواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للخاص. وإذا كان على نحو الشبهة المصداقية فلا يمكن التمسك بعمومات وجود الخمس في مطلق الفائدة، لأن هنا يستلزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، وهذا ما لا يجوز كما حقق في علم الأصول. إذن فماذا نصنع؟ لابد وأن نتمسك باستصحاب عدم المعدنية، وبعد استصحاب عدم المعدنية يثبت بأن هذا لا يتعلق به الخمس في عنوان المعدنية، فإذن هو فائدة عامة في طول الاستصحاب، استصحاب عدم المعدنية، يمكن إثبات كون هذا فائدة عامة من مطلق الفائدة، وبالتالي يثبت الخمس بعنوان الفائدة لا بعنوان المعدنية. ثم قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن هذا الذي ذكرناه في الشبهة المفهومية يتمسك بالمطلقات الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، وفي الشبهة المصداقية لا يتمسك بذلك إلا بعد التمسك باستصحاب عدم المعدنية. هذه النتائج تصح بناء على المبنى الذي اختاره هو أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير تقسيم المال بين صاحب المال وبين أصحاب الخمس، وهو المبنى القائل بأن ملكية أصحاب الخمس لمقدار الخمس من هذا المال في طول ملكية صاحب المال. إذن فسواء تعلق به الخمس أو لم يتعلق به الخمس، فائدة حصل عليها هذا الرجل بتمام أخماسها. غاية الأمر أنه إن كان معدنا فتعلق به الخمس، ففي مرتبة ثانية صار مقدار الخمس للفقراء أو لمستحقي الخمس، وإلا فهو في مرحلة سابقة على هذا المبنى قد امتلك تمام الأخماس فصارت فائدة له. إذن فصدق الفائدة عليه مسلم بناء على هذا المبنى الذي اختاره أستاذنا الشهيد، صدق الفائدة عليه مسلم. غاية الأمر أن هذه الفائدة إن كانت فائدة معدنية ففي طول هذه الملكية تجي ملكية أصحاب الخمس، وإن لم تكن الفائدة معدنية بل فائدة بدون معدنيه يتعلق به الخمس بعنوان الفائده. اذن فعنوان الفائده على كلا التقديرين صادق على هذا المال، اذن يمكن التمسك بالعمومات بل التعلق الخمس بمطلق الفائده. واما على المبنى الثاني القائل بان ما يتعلق به الخمس بالعنوان الخاص يصبح ملكيته، يصبح ملكيته لاربعه اخماس من هذا المال، وملكيته اصحاب الخمس لمقدار الخمس من هذا المال في عرض واحد، ليس ملكية أصحاب الخمس لمقدار الخمس في طول ملكيته هو لتمام المال. إذن فكون هذا المال بتمامه فائدة له غير محرز، لأنه إن كان ليس معدنا فتمامه له فهذه فائدة إلى تمامه. وأما إذا كان معدنا فهذا ليس تمامه فائدة له، بل بمقدار أربعة أخماس فائدة له، وبمقدار خمس فائدة لأصحاب الخمس لا له. إذن فكون هذا بتمامه فائدة له غير محرز، حتى يمكن التمسك بأدلة وجوب الخمس في مطلق الفائدة. أول الكلام أن هذا فائدة بتمامه أو ليست فائدة له بتمامه، وعليه فلا بد وأن نرجع إلى الأدلة التي دلت على أن من استخرج شيئاً أو من حاز شيئاً أو ما شابه فهو له. إن وجدنا مطلقاً دليلاً مطلقاً لفظياً يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات أنه كل من استخرج شيئاً من الأرض من المباحات الأولية فهو له، هذا نجعله عاما وقد قيد بدليل منفصل على أنه إن كان معدنا فليس كله له وإنما أحد أخماسه لمستحق الخمس، هذا تقييد. فإذا شككنا في هذا المقيد بأن هذا معدن أو ليس معدنا أمكن التمسك به تلك المطلقات إن وجدنا مطلقات تدل على أن من استخرج شيئا فهو له، فيثبت كون هذا الشيء في مورد الشك يجوز التمسك بتلك المطلقات. هسه إما بضميمة استصحاب عدم المعدنية أو إذا كان شبه مفهومية فما يحتاج إلى التمسك بالاستصحاب عدم المعدنية. يمكن أن نثبت أنه نتمسك بأدلة الفائدة بعد ذلك، بعد أن ثبت أنه لا عندئذ نتمسك بأدلة مطلق الفائدة فيثبت وجوب الخمس بعنوان مطلق الفائدة. ولكن ما عندنا إطلاقات لفظية على أن كل من استخرج شيئا من الأرض أو حاز شيئا من المباحات الأولية أو ما شابه فهو له، عندنا أدلة لبية مو أدلة لفظية قابلة للتمسك بإطلاقها، بل عندنا أدلة لبية مثل سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة مثلا، سيرة العقلاء بضميمة عدم الرادع وما شابه، وإجماع مثلا. ف والأدلة اللبية لا يمكن أن تمسك بأطلاقها عند الشك، وبالتالي لا نحرز كون هذا فائدة حتى نثبت وجوب الخمس بعنوان الفائدة. إلى هذا الحد بحثنا بالأمس. الآن نضيف أنه إذن ماذا يصنع؟ بالتالي شنو النتيجة؟ لو بنينا على المبنى القائل بأنه على تقدير كونه معدنان وتعلق الخمس به، فمقدار الخمس ليس فائدة وإنما ملك لأصحاب الخمس في عرض ملكيته لأربعة أخماس. فإذا من أدري، يعني من أدري هذا فائدة أو لا، إذا شككنا في ذلك نشك في كونه فائدة له، فلا نحرز الفائدة حتى نتمسك بأدلة تعلق الخمس بالفائدة بمطلق الفائدة. ومن ناحية أخرى بل ما عندنا دليل لفظي يمكن التمسك به لإثبات كونه ملكا له بالاستخراج، أن كل من استخرج شيئا من الأرض أو حازه أو كذا فهو له، ما عندنا فتيش دليل لفظي قابل للتمسك بإطلاقه. إذن هذا المال الذي استخرجه ونشك في أنه معدن أو ليس بمعدن، ماذا نصنع به؟ بعنوان المعدنية لا يثبت، وبعنوان مطلق الفائدة هم لا يثبت، لأنه ما عندنا دليل على أنه قد على أن مقدار الخمس من هذا هل هو فائدة له أو ليست فائدة له. إذن شنو هذا؟ نقول بعدم تعلق الخمس به نهائيا، لا بعنوان المعدنية ولا بعنوان مطلق الفائدة، أم ماذا؟ هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه يحصل علم إجمالي بأن مقدار الخمس من هذا المال الذي لا يعرف هل أنه معدن أو ليس معدنا، مقدار الخمس من هذا المال إما هو له أو هو لأصحاب الخمس. وهذا العلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين غير منجز؟ شنو حكم هذا العلم الإجمالي؟ إن كان معدنا فخمسه لأصحاب الخمس، وإن كان غير معدن فهذا بتمامه لا، حتى هذا الخمس بتمامه لا. هذا العلم الإجمالي شنو حكمه؟ نحن نعرف كما علمونا في علم الأصول أنه إذا كان كلا طرفي العلم الإجمالي حكما إلزاميا، وجوب الاجتناب عن هذا إن كان نجسا ووجوب الاجتناب عن ذاك إن كان نجسا، فإذا صار علم إجمالي أن هذا النجس أو ذاك النجس ويتنجس، إذا علمنا إجمالا بحكم إلزامي إن كان في هذا الطرف فهو حكم إلزامي وإن كان في ذاك الطرف أيضا حكم إلزامي، فيجب الاحتياط في كلا الحكمين الإلزاميين. أما إذا كان العلم الإجمالي بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي هذا ما راح يتنجز، ينجز على أحد التقديرين غير صالح للتنجيز بل تعذير، على أحد التقديرين إلزام على التقدير الآخر ليس إلزاما، هذا ما راح يصير وجوب احتياط في أطراف العلم الإجمالي. فقد يقال أن في محل كلامنا من هذا القبيل، لأنه إن كان له فهو حلال له، وإن كان لغيره يجب إعطاؤه لغيره، لصاحب الخمس، لأصحاب الخمس. فهذا العلم الإجمالي بهذا البيان من العلم الإجمالي أحد طرفي حكم إلزامي، والطرف الآخر حكم ترخيصي، حكم إباحة له إذا إن كان له. فهذا إذن غير صالح للتنجيز هذا العلم الإجمالي. ولكن يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه صحيح أنه ما رح يثبت بهذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط، لأنه ما لا معنى لوجوب الاحتياط هنا، على أحد التقديرين إلزامًا وعلى التقدير الآخر حلية. ولكن على تقدير كونه على تقدير الشك، نحن عندما نظل في هذا الشك فأفرض نجري البراءة عن وجوب إعطاء، نجري البراءة عن ذاك العلم، عن ذاك الحكم الإلزامي الذي هو في أحد الطرفين، يصير حال الشك البدوي في الحكم الإلزامي، فنجري البراءة عنه. ولكن هل يثبت كونه له لو أجرينا البراءة عن وجوب الخمس، عن إعطاء مقدار خمسه لأصحاب الخمس؟ فهل يثبت بذلك أنه له بحيث نرتب آثار ملكيته، يبيع يشتري يرث إلى أولاده، أولاده يرثون منه، يورثهم يعني يرثون منه وما شابه، آثار ملكيته تترتب أو لا تترتب؟ هنا يقول لا، يقول آثار الملكية لا تترتب، لأن هو لم يثبت كونه له. صحيح أجرى براءة عن وجوب التخميس، لكن هل هذا يعني أنه إذن له؟ ما يعني أنه إذن له. إذا كان تلازم واقعي هذا يصير من لوازم البراءة، هذا يصير من، طبعا هذا الشيء بعد ما ذكر السيد الشهيد أنا أضيف إلى أنه هذا يصير تمسك بلوازم البراءة، يعني يصير من لوازم الأصل العملي. إذا قلنا بأنه بلي إما هو ملك لأصحاب الخمس أو هو ملك لي، إذن أكو تلازم بين عدم كونه لأصحاب الخمس وبين كونه لي. إذا ثبت بأمارة بدليل أنه ليس لأصحاب الخمس، لازمه أنه لي، يثبت أنه لي، جميع آثار ملكيتهم تترد. ولكن إذا أجرينا البراءة، البراءة أصل عملي، إذا أجرينا البراءة عن الوجوب الإعطاء لأصحاب الخمس، خب هذا لازمه لا يثبت بهذه البراءة، لازمه هو أنه إذن لي، هذا لا يثبت بالبراءة، لأن هذا من لوازم الأصل العملي، ولوازم الأصل العملي مو حجة، يصير أصل مثبت حسب ما حقق في علم الأصول.
ما يثبت بأصول لفظية أخرى من حاز ملك أو غيره؟
بلي؟
ما يثبت بأصول لفظية أخرى أنه لي؟
مو قلنا بأنه أدلة من حاز ملك لبية، فهذا تمسك بإطلاقها، ما نقدر نتمسك بإطلاقها، وهذا تجاوزنا. قلنا بأنه إن كانت بلي هذا فائدة عامة، خب يثبت بأدلة الفائدة العامة بأنه يجب عليه الخمس. ولكن إذا كان ليس بل من لم يثبت أنه فائدة عامة على المبنى القائل بأن ملكيته وملكية أصحاب الخمس في عرض واحد، فعلى تقدير كونه معدنا فليس له، ليست فائدة له. وعلى تقدير كونه بل غير معدن خب فهو فأدلة شو اسمه يشملها، تلك الأدلة اللبية تشملها، مو مورد شكل عاد حتى ما تشملها. أما إذا شككنا فلا يمكن التمسك بأدلة من حاز ملك أو من استخرج شيئا ملك، لأنها أدلتها لبية فلا يمكن التمسك بها. وبالتالي من ناحية يجري البراءة عن وجوب التخميس، من ناحية أخرى لا تثبت آثار ملكيته هو كإباحة تصرف. ليش نتمسك بأدلة الإباحة؟ بل شنو أدلة الإباحة؟ كل شيء إنك حلال مثلا حتى تعرف الحرام بعينه وما شابه. خب فهو يبني على إباحة التصرف في هذا المال. أما آثار الملكية من قبيل أنه إذا مات أولاده يرثون عنه، أو من قبيل أنه يمكنه أن يبيعه والملكية شرعا تنتقل منه إلى الغير أو ما شابه، فلا يمكن إثباتها بهذا. فهذا المال بناء على هذا المبنى، بناء على مبنى من يقول بأن هذه كونه فائدة له مشكوك غير محرز، بناء على هذا المبنى بل يجري البراءة ويبني على إباحة التصرف، ولكن لا تثبت آثار الملكية له. هذه النتيجة التي يتوصل إليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث. وللبحث تكملة، أنا بعد ما لحقت أدقق في تلك التكملة، نكتفي والحمد لله رب العالمين.